انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
التاريخ عمره ما كان حكايات في الكتب، ده معارك، سلطة، قرارات مصيرية وصراعات بتغير شكل العالم، من حتشبسوت اللي كسرت كل القواعد لحد رمسيس اللي ساب اسمه في كل مكان، وملوك من بريطانيا وفرنسا وروسيا، وصولا للملك محمد الفاتح. كل حلقة قصة، كل ملك سر، وكل تاريخ له وش تاني. خليكم مركزين علشان اللي جاي تقيل. استنوني، أنا لبنى محمود في الموسم الثالث من برنامج هما بيعملوا إيه على تسعينات اف ام.
هما بيعملوا إيه مع لبنى محمود، كل يوم سبت الساعة 3:15 الظهر على تسعينات اف ام.
يا مساء الورد والفل والياسمين، عليكم يا أحلى مستمعين، وإزايكم عاملين إيه في السنة الجديدة النهاردة، أو يعني أول حلقة في السنة الجديدة، ويا رب كده تكون 2026 سعيدة على كل الناس، تبقى مليانة فرح ومليانة أحداث سعيدة ومليانة أمنيات بتتحقق ومليانة يعني كل الحاجات الحلوة الجميلة لكل الناس لكل الشعب، وإن شاء الله تكون سنة سعيدة ونحتفل تحتفلوا دايما بالأفراح وبالأعياد وبالحاجات الحلوة. أول حلقة في السنة الجديدة هي حلقة برضو مميزة، وهنتكلم عن شخصية من بلد كبيرة، بلد كبيرة قوي وبلد بردها قاسي وقارس جدا جدا. البلد دي اتولد فيها طفل يعني، بس للأسف الطفل ده شاف قدامه يعني أول ما اتولد كده وفي طفولته صراعات ودم وصراعات على العرش وقتله وحاجات يعني صعبة جدا جدا، عشان كده هو لما كبر قرر ان هو لازم يكون مختلف، يعني عاش حياة صعبة جدا جدا وعمل كمان حاجات مختلفة محدش قدر يعملها. وعلى الرغم ان هو اتولد جوه القصور، يعني كان يعني في القصر الملكي، الا انه في وقت من الاوقات لبس العمال وسافر اوروبا وغير اسمه، وما كانش رايح اوروبا علشان يتفسح ولا علشان يتفرج ويروح ويجي، لا هو كان مسافر علشان يتعلم ويشوف اوروبا دي ازاي دولة أو مكان يعني متقدمة كده. اشتغل بإيده في السفن ودخل ورش الحدادة ونام وسط العمال وكل معاهم ولبس معاهم وبنى مراكب ومسك المطرقة ومسك أدوات العمال، ويعني إيه اتكحرت على الآخر يعني، لأنه هو كان مؤمن دايما أن أي بلد لازم يكون قائدها وحاكمها يعني متعلم وفاهم كل حاجة عن الدول المتقدمة، لأن يعني أي دولة حاكمها مش متعلم ملهاش مستقبل، هو ده يعني إيه ده اللي كان فاهمه وده اللي كان عارفه. لما رجع بلده رجع شخص تاني خالص، وحس إن بلاده متأخرة جدا جدا عن الدول الأوروبية، علشان كده هو قرر إن هو هيعمل حاجات ترفع من شأن بلده. الحلقة النهاردة عن القيصر بطرس الأكبر، قيصر روسيا، وغير شكل روسيا خالص وكان اسمه محفور في التاريخ من الأشياء الكتير اللي عملها، وهي بصراحة حياته مليانة يعني إيه مليانة عقد كده ومليانة صراعات ومليانة كمان إنجازات، مليانة حاجات كتيرة قوي قوي. هنعرف برضو الحاجات دي مع بعض لكن بعد الفاصل، وهنطلع فاصل صغير وكلموني قولولي تعرفوا إيه عن بطرس الأكبر قيصر روسيا على 0000، كلموني على 0000-427-894 وابعتولي على صفحة البرنامج على الفيسبوك، وهستناكم بعد الفاصل.
اعمل ايه في اللي انا حبيت
ورجعنا من الفاصل وهنتكلم عن أول حاجة بقى تخص القيصر بطرس الأكبر. هو اتولد عام 1672 ميلادية في روسيا، بس حقيقة روسيا وقتها ما كانتش اللي هي القوة، يعني القوة العظمى، لا، هي كانت عبارة عن إمبراطورية واسعة جدا لكن مقفول على نفسها ومتأخرة جدا وخايفة من العالم الخارجي، ما كانتش بقوتها اللي احنا ايه نعرفها. وهو طفل بقى شاف صراعات كتيرة جدا وتمردات ودم جوه القصر نفسه، يعني ايه ليه اللي حصل، شاف ايه، شاف اقرب الناس له بيتقتلوا قدامه، من اقرب الناس دول او ابرز الناس اللي اتقتلت قدامه ارثامون ماتفييف، وده كان شخص قريب جدا من بطرس لانه هو كان مستشاره وكان مربيه، يعني كان حاجه كده شبه الاب الروحي. شافوا اتقتل يعني بشكل وحش جدا جدا وترمى من الشباك، وكمان شاف إيفان ناريشكين ده كان خاله، وكان من يعني خاله من عيلته، وشافوا برضو اتقتل قدامه، وناس تانية كتير من عيلته برضو شافهم اتقتلوا قدامه. وطبعا من ساعتها بطرس حس ان القصر مش امان وان اقرب الناس له بيتقتلوا وبيتغدر بيهم. المشاهد القاسية دي طبعا قضت على طفولته وعلى براءته طبعا، يعني أكيد. في الوقت ده كان القيصر ساعتها هو أليكس الأول، وده كان والد بطرس، ولما مات ساب ولاد كتير من زوجتين، يعني كان عنده زوجتين، وطبعا الأولاد الكتير دول ده كان في صراع بينهم بقى مين اللي يكون هو القيصر بعد أليكس. كان عنده الصراعات اللي حصلت دي بين عائلة الزوجة الأولى وعائلة الزوجة الثانية. الزوجة الثانية كانت والدة بطرس، الزوجة الأولى كانت هي عندها إيفيان الخامس وعندها صوفيا، دول طبعا إخوات غير شقيقة لبطرس. والمنطق طبعا بيقول إن الأكبر سنا هو اللي يمسك الإمبراطورية، وكان الأكبر سنا ساعتها هو إيفيان. لكن إيفان كان مريض وضعيف جسديا وعقليا، يعني من الآخر غير قادر على اتخاذ أي قرار يخص الدولة. علشان كده أم بطرس قالت أن بطرس يكون أحق بالحكم. جت بقى الأميرة صوفيا اللي هي أخته من الأب، ما عجبهاش الكلام ده، فعملت حاجة خطيرة جدا، حردت القوات دي اللي هي قوات اسمها قمع التمردات اسمها الستريليتس، دي كانت قوات مشهورة قوي في روسيا أيامها، حردتهم وقالت لهم ده هو يعني أم بطرس وعائلتها عايزة تقتل إيفيان. فطبعا القوات دي اتدخلت وحاربت، وعلشان كده على أثر الفتنة دي مات بقى ناس كتير اللي هم من عائلة بطرس. طبعا دي كانت مهزلة جامدة جدا جدا، وعلشان يوقفوا المهزلة دي قالوا خلاص وصلوا الحل، يعني هو حل كان غريب ساعتها وما تعملش قبل كده في روسيا، ان هم يخلوا إيفان الخامس وبطرس الأكبر الاتنين هم يكونوا حكام، لكن طبعا نظرا لصغر سنهم كانوا حكام بالاسم بس. الحاكم الفعلي بقى كان مين؟ كانت صوفيا، هي اللي بتطلع القرارات وهي اللي بتحكم الجيش وهي اللي كانت بتسيطر على قوات الستريليتس، وكان بطرس ساعتها كان مهمش لأنه هو كان صغير وما كانش له دور يعني كبير. لما كبر بقى بطرس وبدأ بقى جسمه يكون قوي وعقله يكون ذكي وشخصيته تكون قوية، بدأ يجهز نفسه كويس جدا جدا، وعمل لنفسه يعني أنصار وقوة، وكل ده رتبه بره القصر، يعني بعد عن القصر وكون قوته وكون الأنصار اللي له علشان لما يجي يدخل القصر يدخل وهو قوي. طبعا صوفيا مع الوقت حست ان الطفل اللي كبر ده هيكون تهديد ليها ولنفوذها طبعا، فعلشان كده عام 1689 صوفيا قررت انها تعمل اللي هي عملت قبل كده، حردت الستريليتس دول على برضو بطرس. لكن كان ساعتها بقى يعني ايه السيناريو خلف شوية، لان طبعا بطرس كان كبر بقى وعمل لنفسه يعني ايه عمل لنفسه قوة وعمل لنفسه انصار، فكان الرد الفعل كان مختلف، وهو ساعتها لما حس بالكلام ده هرب من موسكو وراح لدير محصن وجمع أنصاره وأعلن قدام أنصاره أنه هو القيصر الشرعي لروسيا، وطلب كمان ولاء الجيش له، وفعلا انضم له جزء كبير جدا من الجيش. وصوفيا لقيت نفسها أن الدنيا يعني إيه بتتسحب أو البساط بتسحب من تحت رجليها، فطبعا رجع بقى القصر. المرة دي طبعا هي فقدت قوتها خالص، ولما قدر يدخل موسكو تاني ويرجع، رجع من غير أي حروب، لكن رجع بقوة وثبات جامدين جدا جدا. ولما رجع قرر أنه هو ما يقتلش صوفيا ولا حاجة، لكن هو سحب السلطة منها ودخلها لدير، وتحولت صوفيا من حاكمة إلى راهبة بلا أي سلطة. اللحظة دي طبعا كانت لحظة فارقة في حياة بطرس، وكل حاجة اتغيرت خالص، وفهم ان الجيش مهم جدا ان هو يسانده دايما، لانه هو له قوة. يعني كان في باله دايما يعني الستريتس كان برضو لهم قوة، لكن هو كان متضايق منهم وعايز ينتقم منهم، لانهم قتلوا ناس كتير. هو مش ناسي يعني من طفولته، مش ناسي الفكرة ان هم قتلوا كتير ناس من اهله. الستر لسه كانوا قوة محاربة بتحارب التمرد، وهي قوة عسكرية قديمة كان لها نفوذ سياسي، وكانت كمان أوقات بتتدخل في الحكم. لكن بالنسبة لبطرس هم يعتبروا ناس أشرار قتلوا أهله، وهو يعني قرر أنه ينتقم، بس بصبر شوية وبحكمة واحدة واحدة كده إيه على الهادي. في أواخر التسعينات من القرن 17 الستر اللي تحاولوا ان هم يتمردوا، وكانوا عايزين يرجعوا نفوذهم. هو طبعا سحب منهم النفوذ واحدة واحدة، فهم كانوا عاوزين يرجعوا نفوذهم، فعملوا حركة تمرد جدا جامدة جدا. ساعتها كان بطرس في أوروبا، ولما عرف بالتمرد ده رجع وقطع رحلته، ورجع وقرر ان مفيش بقى رحمة. عمل تحقيقات معاهم وعذبهم وأعدم بعض منهم، وعلق حتى جثثهم على القصر علشان تكون عبرة لأي حد يتمرد او يكون عايز يعني يتدخل في الحكم يعني، او يتمرد عليه. بعد كده حل القوات السترليتس دي خالص خالص، ولغى النظام العسكري القديم ده خلاص. بدأ بقى يبني جيش جديد على الطراز الاوروبي، والجيش ده بيكون ولاؤه لمين؟ له هو يعني للقيصر. بدأ بقى يعني بحكمته بنفسه، أثبت نفسه بحبه وأثبت حكمه في جوه روسيا، وقال أنا عايز أحولها بقى من بلد متأخرة لأ، لأن هي تكون بلد متقدمة زي أوروبا كده، لأن هو لما راح أوروبا حس إن هي متقدمة جدا. رحلته بقى لأوروبا دي كانت سنة 1697، لما سافر وراح رحلة طويلة لأوروبا. ما كانش مسافر كقيصر، لا هو كان مسافر باسمه مزيف، من غير أي تاج، من غير أي مظاهر عظمة ولا كده، لا هو اشتغل على السفن وعلى صناعة السفن، وتعلم الملاحة، وعمل رحلة طويلة لأوروبا عشان يشوف قد هي قوية. وعرف ان قوة اوروبا مش بملوكها الاسكياء، ولكن لان هي عندها نظام وعندها قوانين وعندها جيش منظم وادارة منظمة، فحس ان النظام والجيش المنظم دول مؤثرين على قوتها جامد جدا. فاول ما رجع عمل قرارات كتيرة جدا، ان هو يحدث طبعا الجيش اول حاجة، وان هو يعمل بعثات للشباب عشان يتعلموا برا، وان هو يغير بقى التقاليدهم ويعني حزو التقاليد الاوروبية. يعني غير التقويم، غير اللبس بتاعهم، خلاه زي شبه اللبس الاوروبي. عمل تغييرات كتيرة جدا جدا، لكن للأسف كان في بعض من الناس مش عاجبهم التغييرات دي، لان انت بتغير تقاليدنا، فهم كانوا غضبانين شوية وحصل فيه مقاومة. لكن هو صراحة كان مصمم على التغيير، وكان عايز يعمل حاجة جديدة، وأي تغيير بيبقى لازم يكون معاه صدام، وأهم صدام حصل له كان مع ابنه. كلام تقيل وكلام كله كده دم وحاجات، فعلشان كده احنا لازم نطلع فاصل نهدي اللعب شوية، ونرجع نكمل حكاية القيصر الأكبر. وبستناكم تكلموني على 01427894.
ما تزعلش نفسك، اللي في الدنيا يستاهل. لما تهدى تلقى وقتك يثبت انك كنت جاهل. لما قلت انك خسرت كتير، لما قلت انك هتمشي بعيد، حزن خلى العمر يجري وقلبك واقف لسه في الوجع بيعيد. ما يغور كل اللي يطفي في قلبك نور، كل اللي يبني قصادك سور، كل اللي حبه كدب وزور. ما يغور كل اللي بيخليك مكسور، كل اللي يلف عليك ويدور، كل اللي قصده أذاك
سمح يا زمان سمح في اللي راح يا سنين ما تكمليش في الجراح وانسيني شوية وانا هرتاح ويا هم سيبني حلني وانزاح سمح يا زمان سمح في اللي راح يا سنين ما تكمليش في الجراح وانسيني شوية وانا هرتاح ويا هم سيبني حلني وانزاح قلبي محتاج ياخد وقته وانت يا حزن خانقته سيبه عشان قلقان وكفاية اللي سرقته قلبي كان طيب وجرحته لا خصمته ولا صالحته سيبه خلاص على راحته ما كفاية انه لوحده
قلبك نور كل اللي يبني قصادك سور كل اللي حبه كدب وزور ما يغور كل اللي بيخليك مكسور كل اللي يلف عليك ويدور كل اللي قصده أزاد
سمح يا زمان سمح في اللي راح يا سنين ما تكمليش في الجراح وانسيني شوية وانا هرتاح ويا هم سيبني حلني يا زمان سمح في اللي راح يا سنين ما تكمليش في الجراح وانسيني شوية وانا هرتاح ويا هم سيبني حلني وانزاح قلبي محتاج ياخد وقته وانت يا حزن خانقته سيبه عشان قلقان وكفاية اللي سرقته قلبي كان طيب وجرحته لا خصمته ولا صالحته سيبه خلاص على راحته ما كفاية انه لوحده
رجعنا من الفاصل بقى وهنقول نتكلم عن ابنه أليكس بطرس بطروسوفيتش ده ابن بطرس الأكبر من زوجته إيفانوفا ناتاليا اتولد عام 1690 وطفولته برضو يعني العيلة كلها طفولته برضو كانت مليانة خوف وضغوط وبطرس كان محاول بصراحة يربيه على النظام الأوروبي العصري وفي نفس الوقت على العنف وعلى الصرامة يعني كان في اختلافات بين الاثنين بين الأب وابنه كان يعني بطرس كان عنيف وسريع الغضب ومشغول على طول بالجيش وبالتعليم وبالعمل لكن ابنه أليكس كان حساس شوية وبيميل للحياة التقليدية الروسية ومش عايز التغييرات يعني التغييرات اللي والده كان عايزها هو ابنه ما كانش عايزها فبدأت بقى المشاكل بينهم علشان هو أليكس كان رافض التحديث اللي بابا عامله وفضل عايش على الطريقة القديمة عشان كده كان في بينهم صراعات شديدة جدا سنة 1716 أليكس هرب ما هو مش قادر يتحمل ضغوط والده فهرب من روسيا راح النمسا وطبعا بطرس اعتبر ان دي خيانة ان انت كده الهروب ده خيانة وتهديد للحكم علشان كده بطرس ارسل مبعوثين لاستعادة أليكس من النمسا ولما جابه عمل له محاكمة سرية واتهمه بالخيانة وبالتآمر وبعد التحقيقات قعدت شهور وبعد اتهامه بالخيانة حكم عليه بالموت يعني هو أب قاسي بصراحة جدا فصدامه مع ابنه ده وقتله لابنه خلاه يعني يكون أكتر قسوة يعني هو إنسان قاسي جدا وعلى الرغم يعني وفي بقى حاجة تانية في شخصيته على الرغم من صرامته وقسوته دي إلا إنه بقى له إنجازات كتيرة جدا جدا في روسيا أول حاجة عملها يعني مثلا بنى اسطول بحري حديث جدا 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 قبل بطرس ما كانش روسيا لها اسطول كبير ولا ما كانش لها اسطول كويس يعني جاب مهندسين من برا علشان يساعدوه في إنشاء الاسطول البحري الحديث والقوي وكمان عمل تحديثات للجيش ودخل أساليب حديثة جابها من أوروبا كلها الأساليب دي وفعلا الجيش أصبح أكثر قوة وأكثر انضباطا أنشأ مدينة بطرسبورغ ودي كانت بدأ إنشائها يعني في 1703 كانت على ساحل بحر البلطيق وكانت مهمة جدا جدا اعتبارها قاعدة بحرية وعملها عاصمة جديدة له وكانت رمز للانفتاح الأوروبي عمل إصلاحات في التعليم وعمل أنشأ مدارس ومؤسسات تعليمية وجاب علماء من برة علشان يعلموا الروس الرياضيات والهندسة والملاحة. بالنسبة للسياسة الخارجية هو ضم مناطق استراتيجية مهمة جدا جدا كانت موجودة على بحر البلطيق ضمها لروسيا، وفعلا أصبحت روسيا في عهده قوة كبيرة جدا وكسب احترام الدول الأوروبية بعد سنوات من التهميش. يعني لا أصبحت روسيا لها قوة ونفوذ عالي جدا وأثبت نفسه في وسط الدول الأوروبية. حياته الشخصية بقى، بطرس اتجوز من إيفانوفا ناتاليا، ورغم أن زواجه الرسمي منها إلا أنه كان عنده علاقات كتيرة جدا، ومعروف عنه أنه هو كان بيعشق النساء وكان له علاقات كتير. كان برضو بيحب المغامرات والرحلات، ومعروف عنه أنه هو حبه للمخاطرة وعنده قوة تحمل، وكانت معروف عنه أنه هو ما بينامش كتير، ساعات نومه قليلة جدا. كان بيحب الحفلات والموسيقى الأوروبية، وكان عاشق للمعرفة والعلم، وكان عنده مكتبة ضخمة جدا جدا مليانة كتب من كل المجالات. كان معروف عنه بقى من شخصيته التانية عكس الصرامة والعنف، كان معروف عنه شخصيته المرحة، وإن هو كان بيعمل مقالب في النبلاء من كتر ما هو يعني بيحب يهزر وبيحب يكون عنده مرح، كان بيعمل فيهم مقالب. يعني ده شغل يعني جزء تاني من شخصيته غير الشخصية القوية اللي ما عندهاش قلب، لا هو له شخصية شوية محبة للمرح وللموسيقى. اتوفى سنة 1725 عن عمر 52 سنة، والسبب اللي كان في وفاته يعني 52 سنة صغير، فالسبب في وفاته الإرهاق الشديد. كان إنسان على طول بيشتغل وما كانش بينام كتير، وكان حركة زايدة، فده كله عمل له إرهاق، فيعني ومات من كتر الإرهاق. يعني حاجة غريبة جدا، هو جه على صحته على نفسه ومات من كتر الإرهاق. وعايز أقول بقى يعني من المفارقات الغريبة جدا جدا في حياته، إن إحنا قلنا إن هو كان شاب يعني بيحب وهو صغير يعني، أو على مدار حياته كان له علاقات كتيرة جدا مع سيدات كتير، كانت من ضمنهم علاقة حب مع خادمة. الأول كانت علاقة حب، بعد كده أصبحت له رفيقة، وقبل ما يموت بحاجة بسيطة جدا اتجوزها، وبعد ما اتجوزها هي اسمها كاترين الأولى، بعد ما مات بقى هي اللي مسكت الحكم. يعني تخيلوا هي اللي بقت إمبراطورة روسيا، يعني من خادمة لرفيقة لزوجة لإمبراطورة. فدي من ضمن الحاجات الغريبة جدا جدا اللي حصلت في حياة بطرس نتيجة علاقاته الكتير. كده يعني فضل لنا فاصل واحد بس صغير هنطلعه، ونطلع نختم معاكم حلقة النهاردة، ونطلع الفاصل ونرجع نتكلم تاني مع بعض. ورجعنا من الفاصل. ويعني حياة بطرس الأكبر مليانة, أنا شايفة أن هي يعني مليانة حاجات كتيرة قوي, يعني من النقيض للنقيض, صراعات وأحداث صعبة وأحداث حلوة, ونتيجة طبعا شخصيته اللي يعني حصل أن هو كبر في قصر كان مليان, طفولته كانت مليانة صعوبات, فهو لازم يكون كده في شوية جنان, على في شوية حكمة, على في شوية طاقة. فيعني لكن في الآخر هو أثر وبنى وغير في روسيا وعمل منها دولة قوية, فطبعا كل ده يحسب له, وما نقدرش ننكر إنجازاته العظيمة اللي عملها على الرغم القسوة اللي هو برضو كان عايش فيها نتيجة طفولته الصعبة. كده خلصت حلقتنا, وهنتكلم عن ملك جديد الحلقة الجاية, وإن شاء الله يا رب تكون عجبتكم, واستنوني الحلقة الجاية, وكل سنة وانتم طيبين.